أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يرحمون برحمة واحدة من رحمة الله تبارك وتعالى. قال: فمنها ما ترفع يعني به الفرس رجلها عن ابنها. هذا الحيوان الأعجم فرس عندما تضع رجلها على ابنها تقوم ترفع يعني قدمها، تعرف أن هذا ابنها وترفع عنه قدمها، هذا من رحمة. فمن الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في الطير وفي الحيوان، كل هذه من رحمة الله تبارك وتعالى. إن لله 100 رحمة أنزل واحدة وسعت الخلق. وسعت الخلق يعني من البشر ومن يعني كل دابة، وادخر 99 رحمة في يوم القيامة. فرحمته في يوم القيامة بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى رحمة عظيمة، هي أعظم من هذه الرحمة التي نشرها الله تبارك وتعالى في الدنيا في خلقه. ولكن رحمته سبحانه وتعالى لا تصل إلى الكفار، تصلهم في الدنيا، هذه يتراحمون برحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا، لكن في الآخرة رحمة الله تبارك وتعالى لا تنالهم، كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهذه رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد المؤمنين في الدنيا والآخرة، ورحمة الله تبارك وتعالى بالكافرين في الدنيا فقط، يتراحمون بها في الدنيا مما رحمهم الله تبارك وتعالى من صنوف رحماته التي أسبغها الله تبارك وتعالى على عباده كلهم في الدنيا، لكنها لا تنال الكافر في الآخرة. الكافر في الآخرة لا ينال رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما هو يخلد في النار، ويقال له يوم القيامة، يقول له الله تبارك وتعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فقول الله تبارك وتعالى للكفار: اخسأوا فيها ولا تكلمون، خلاص انقطاع رحمته سبحانه وتعالى عن الكافر يوم القيامة، فإن الكافر يخلد في النار خلودا لا انقطاع فيه، ويقال له: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فهم منسيون، يعني أنهم مهملون متروكون في النار، ولا تنالهم رحمة الله تبارك وتعالى، لا من الرب سبحانه وتعالى ولا من ملائكته ولا أيضا من عباده المؤمنين. فإن العباد المؤمنين وإن كانوا يعني ذوي قرابة وذوي رحم، لكن يوم القيامة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول أهل النار وهم في النار مخاطبين يعني أرحامهم وإخوانهم ومن يعلمونهم في وهم في الجنة وهم في النار، يقولون يعني طالبين منهم: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فحتى هذه الرحمة التي تكون بين يعني عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين وبين ذويهم وبين أرحامهم، الزوجة تقول لزوجها، الزوجة تكون إذا كانت يعني في النار وزوجها في الجنة تقول له: أي زوجي، أي زوجة كنت لك، يعني أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. والأخ يقول لأخيه، الأخ في النار وينادي يعني أخاه في الجنة من أهل الجنة: يا أي أخي، يعني أفيضوا علينا من الماء. والابن يقول لأبيه: يعني أي أبتي، أي ولد كنت لك، يعني أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيقول الجميع: إن الله حرمهم على الكافرين. فهنا تنقطع يعني هذه الرحمة، حتى هذه الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين العباد يترحمون فيها في الدنيا تنقطع يوم القيامة. فالكافر في الآخرة لا تناله رحمة الله تبارك وتعالى قط. فالله هو الرحمن الرحيم، ورحمته سبحانه وتعالى. الرحمن صفة ذاته، والرحيم صفة فعله، وهذا اسمان مشتقان من معنى الرحمة. والله سبحانه وتعالى هو الذي وسعت رحمته كل شيء، ولكنها الكافر محروم من هذه الرحمة يوم القيامة، وإن كان تناله يعني رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا. فهذه بسم الله الرحمن الرحيم على القول بأنها آية من كتاب الله، هذه يجب أن تقرأ في الصلاة، وهذا قد أخذ به يعني بعض الإمام الشافعي رحمه الله ممن كانوا يرون أن يعني البسملة إنما هي آية من الفاتحة، ولذلك لا تصح قراءة الفاتحة بدونها. فعلى القول بأنها آية، فإن من قرأ يعني دون البسملة فإنه تصبح صلاته ناقصة أو باطلة، لأنه ترك آية من السورة التي لا بد أو قراءتها واجبة في الصلاة. والصحيح أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ البسملة في الصلاة، لكنه في الصلاة الجهرية كان يقرأها سرا. فقد جاء في حديث الصحيحين أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حديث أبي هريرة قل صليت يعني خلف النبي صلوات وسلم وأبي بكر وعمر، فكلهم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فهذه افتتاح، والصحيح أنه ليس افتتاح يعني القراءة، وإنما افتتاح الجهر، يعني افتتاح القراءة الجهرية بالحمد لله رب العالمين. وإلا فإن النبي قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم يعني يجهر بالحمد لله رب العالمين. فالجهر في الصلاة الجهرية بالحمد لله رب العالمين. ولا ينفي هذا أن تكون الفاتحة البسملة آية من كتاب الله تبارك وتعالى. والذين قالوا بأن البسملة ليست آية من الفاتحة إنما يعني كان من استدلالهم أن النبي لم يكن يجهر بها عند قراءة الفاتحة، وكان يجهر يبدأ الجهر بالحمد لله رب العالمين. هذا أعظم يعني ما استدلوا به على هذا الأمر. فعلى كل حال يجب أن نقرأ البسملة في الصلاة، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وجوبا، ونقرأ البسملة كذلك وجوبا. أما دعاء الاستفتاح الذي هو قبل هذا في بدء الصلاة فإنه الصحيح أنه مستحب وليس واجبا، وقد ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه مجموعة كبيرة من أدعية الاستفتاح، كقوله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. هذا كان يستفتح به النبي صلوات الله وسلامه عليه صلاته، أو قوله اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. شاهد أن للنبي صلوات الله وسلامه عليه أدعية كثيرة كان يدعوها في استفتاح الصلاة، ولا شك أن هذه الأدعية إنما هي من باب الاستحباب وليس من باب الإيجاب، وكذلك ليست شرط يعني في صحة الصلاة، وإنما الذي هو شرط في صحة الصلاة أو ركن يعني في من الصلاة فهو الفاتحة، ويجب أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بدئها، وكذلك أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ففي الصلاة الجهرية نقولها سرا، وفي الصلاة السرية نقرأها. قراءة الفاتحة في الصلاة فرض، وفي كل ركعة من ركعاتها كما سمعتم من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. والصحيح أن قراءتها واجبة على الإمام والمأموم في السرية والجهرية. أما الجهرية صلاة الجهرية اللي هي صلاة المغرب صلاة العشاء وصلاة الفجر، فإن الصحيح أن المأموم يستمع للإمام، وإذا قال معه آمين فتكون قراءة الإمام هذه له قراءة وتغنيه عن قراءة الفاتحة، لا يقرأ بعد ذلك قراءة الفاتحة، وذلك أنه إذا قرأ الفاتحة فإنما سيدخل القراءة مع قراءة الإمام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المأموم قراءته مع قراءة الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من منكم خال جنيها وقال ألم يعني أنهى عن القراءة خلف إمامكم، وقال: لا يقرأ أحدكم خلف إمامه إلا أن يقرأ بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب تقرأ في الصلاة السرية، الإمام والمأموم كل يجب أن يقرأها في كل ركعة في الصلاة السرية. أما في الصلاة الجهرية فإن الإمام يجهر بها، وإذا قال المأموم مع الإمام آمين تكون هذه القراءة لهم، ولا شك أنه إذا قرأ يعني شخص وأمن الآخر فيكون هو مشترك، يعني لا شك أنه يكون قد اشترك معه يعني في القراءة لاستماعه ولتأمينه معه، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. والذي كان يدعو إنما هو موسى، وقال الله: قد أجيبت دعوتكما له ولهارون، فإن موسى دعا قال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا دعاء موسى. هارون كان معه. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، علما أن الذي القول كل قول موسى، قيل بأن هارون كان معه، ولما دعا موسى أمن هارون على دعائه فكان هذا الدعاء لهما. كذلك قول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الفاتحة: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين يعني الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فتأمين المأموم مع الإمام إنما هو قراءة له، فكأنه هو قرأ الفاتحة، فلا ينبغي بعد ذلك أن يقرأ هو الفاتحة ويدخلها مع يعني قراءة الإمام، أو يقرأها يعني بمفرده بعد ذلك، فإنه قد قرأ الفاتحة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيجب الإنصات عند سمع القرآن. فلذلك من يقول من أهل العلم إن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو مع الإمام والإمام يقرأ، هذا لا شك أنه خطأ، وهو مخالف لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا كان المأموم سيقرأ لنفسه والإمام يقرأ في نفسه، فإنه لا معنى للتأمين بعد ذلك، لا معنى لتأمين المأموم خلف الإمام، لا يكون لذلك معنى، فإنه يكون قد فارق الإمام بقراءته والإمام يقرأ وحده. ولذلك يجب الإنصات عند قراءة الإمام للفاتحة، يجب أن ينصت العبد يعني لذلك، وإذا قال الإمام آمين فيقول آمين وتكون له هذه قراءة. ثم إنه ليست هناك يعني فرصة أخرى يستطيع فيها المأموم أن يقرأ يعني بفاتحة الكتاب، فإن النبي لم تكن له صلى الله عليه وسلم في صلاته إلا سكتتان فقط، سكتة الأولى وهو عند بعد التكبير، والسكتة الثانية عندما يقول الله أكبر ليركع، فكان للنبي هذه السكتتان فقط. وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ أرأيتك يعني أخبرني، سكوتك تسكت سكتة بين التكبير الله أكبر لتكبيرة الإحرام وبين القراءة ماذا تقول؟ فقال له: أقول، علمه النبي أنه يقول دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فهذه السكتة الأولى التي يسكتها النبي في الصلاة الجهرية بعد التكبير كان يقرأ فيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها الدعاء الاستفتاح، وكان كذلك يستعيذ فيها بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يجهر بالفاتحة بدءا بالحمد لله رب العالمين. والسكتة الثانية وهي عند تمام القراءة. كان النبي إذا أتم القراءة يلتقط نفسه، يسكت سكتة ليلتقط نفسه نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الله أكبر ويكبر. ولم تكن هناك سكتة للنبي بين الفاتحة وبين السورة، ما في سكتة هنا التي يعني يفعلها الآن كثير من الأئمة، فإنه بعد أن يتم قراءة الفاتحة ويقول آمين يسكت سكتة ثم يبدأ القراءة بعد ذلك، من باب أن يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، يعني ليقرأ المأموم الفاتحة. وهذه السكتة لا أصل لها من فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نقول قراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية هي قراءة للمأموم، فيستمع ويقول معه آمين فتكون له قراءة. أما في الصلاة السرية فيجب أن يقرأ. في الصلاة السرية يجب على الإمام، طبعا الإمام يقرأ والمأموم كذلك يقرأ. والقول الذي يعني قيل عن بعض أهل العلم من أن المأموم لا يقرأ شيئا خلف الإمام قط، لا شك أن هذا قول ضعيف وشاذ، وإن استدلوا بحديث وهو حديث لا صح، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وأخذوا هذا الكلام على يعني على عمومه، وجعلوا أن المأموم يقف صامتا خلف الإمام في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، حتى في الصلاة السرية فلا يقرأ شيئا خلف إمامه قط، ويكتفى بقراءة الإمام. أقول هذا قول لا شك أنه قول ضعيف وقول شاذ ولا ينبغي الأخذ به، بل المأموم يجب أن يقرأ فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب كما سمعنا هي صلب الصلاة. خلاصة ما يعني ذكرناه في هذه الحلقة لنختمها إن شاء الله، هو أن أعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكتاب، كما أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه سأله النبي فقال له أي آية في القرآن أعظم، ففكر يعني أبي رضي الله تعالى عنه وقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فيقول ضرب رسول الله في صدري وقال لي ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. فآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وسنعلم إن شاء الله على التفصيل يعني ألوان ومعاني عظمة هذه السورة عندما نأتي إن شاء الله إلى معانيها في الحلقة الآتية والتي بعدها، والتي اشتملت على معاني القرآن كلها، معاني القرآن كلها راجعة إلى هذه السورة. فهذه أعظم سورة في القرآن، وهي منة من الله تبارك وتعالى العباد، وهي مقدمة هذا القرآن وفاتحة الكتاب. ثم إنها كذلك من فوائدها الأخرى أنها رقية، يعني يرقى بها من المرض، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام البخاري أنه يقول كنا في سفر نزلنا منزلا فجاءتنا جارية، كنا يعني بجوار حي من أحياء الكفار، جاءتهم جارية، والجارية هي الفتاة الصغيرة، وقالت لهؤلاء للنفر المسلمين الذين فيهم يعني أبو سعيد، قالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غير، فهل منكم من راقي؟ ومعنى هذا الكلام قالت إن سيد الحي سليم، سليم يعني من لديغ، اللديغ الذي تلدغه يعني الحية يسمونه سليم من باب التفاؤل، من باب أنه يسلم، لا يقول اللديغ يقول سليم، والسيد الحي هو يعني كبيرهم رأس القبيلة مثلا. وإن نفرنا غيب، نفرنا يعني رجالنا، غيب يعني أنهم مثلا في راي أو خارجون، ما في يعني أحد من رجال القوم في الحي موجود، هل منكم من راقي من يرقى؟ والعرب كانت تتوارث الرقية، وفي الجاهلية كذلك، وكان الناس لهم يعني رقية يتوارثونها، وكان الله تبارك وتعالى يعني ينفعهم بهذه الرقية. قالت هل منكم راقي؟ يقول أبو سعيد فقام رجل منا ما كنا نأبه برقية، يعني ما نعرف أنه من أهل الرقية، وذلك أن الرقية يعرفها يعني معروف فيها ناس يتوارثونها، وكانوا يعني معروفين في في العرب. يقول قام هذا الرجل يقول ما كنا نأبه برقي. فقام ذهب ثم أتى لهم بعد ما راح لهم رقى هذا الشخص وأتى لهم بأربعين شاة. فقالوا له يعني ماذا صنعت؟ فقال والله ما رقيته إلا بأم القرآن، قد رقيته بالفاتحة، يعني رقيته فقط بالفاتحة. ولما رقي هذا الرجل الذي لدغته الحية بالفاتحة يقول فكأنما نشط من عقال. ومعنى نشط من عقال البعير إذا كان معقل يصير بارك، فإذا فك عقاله فإنه يعني على طول يقفز واقفا. يعني هذا الرجل الذي كان قد أقعدته اللدغة فإنه بمجرد ما قرأ عليه يعني القارئ فاتحة الكتاب فك وكأنه ليس به يعني ألم قط ولا فيه شيء من أثر هذا السم. فلما رجع لهم وقال لهم أنا قرأت عليه فاتحة الكتاب، خاف من معه أن يكونوا قد أحدثوا في الدين حدثا، فقالوا لا تحدثوا شيء حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، أو نروح للرسول نسأله عن هذا الأمر، إن هذا يعني جعل القرآن أو أخذ سلم القرآن رفع. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال النبي وما يدريه أنها رقية، كلوا أو اقتسموا واضربوا لي بسهم. وقول النبي وما يدريه أنها رقية ليس من باب الإنكار وإنما من باب التعجب، من باب التعجب أنه وفق يعني هذا الصحابي إلى هذا الأمر. ولذلك سميت هذه الفاتحة الرقية، وسميت الشافية لأنها تشفي بإذن الله. والرقية طبعا سبب من الأسباب، ليست سبب يعني لازم، فهي سبب من الأسباب للشفاء، فهي شافية بإذن الله. وهذا من يعني كذلك من عظمة هذه السورة أنها يعني رقية، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرقى بها وسميت الشافية من أجل ذلك. أقول هذه السورة التي هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي نعمة الله تبارك وتعالى المهداة، لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثله، كما أخبر النبي صلوات الله عليه وسلم أنه لم ينزل في كتاب أنزله الله تبارك وتعالى كهذه السورة العظيمة المتضمنة لهذه المعاني العظيمة، والتي فيها يعني هذه البركة العظيمة للعباد، والتي من أعظم بركاتها أن العبد يقول فيها أعظم دعاء يشمل خير الدنيا والآخرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن الله سبحانه وتعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وفي كل ركعة من ركعات الصلاة يدعو الإنسان بهذه الهداية والتوفيق إلى سلوك طريق الخير صراط الله المستقيم الواصل إلى جنته سبحانه وتعالى. وأن الله تبارك وتعالى يؤمن على دعاء العبد ويقول لهذا العبد هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وسيأتي إن شاء الله يعني في الحلقتين الآتيتين إن شاء الله تفصيل لمعاني هذه السورة، بدءا بالحمد لله رب العالمين. وأقول في ختام هذه الحلقة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين.
هلموا لأنعم بالفاتحة، هي الكنز وهي شفاء القلوب، إن أحمد من ملك العالمين، إليه بأرض خشوع النوم. هلموا لأنعم بالفاتحة، هي الكنز وهي شفاء القلوب،
لنحمد من ملك العالمين،
إليه بأرض خشوع النوم.
هلموا لننعم بالفاتحة. الخير فيها وضح، فيها أرقى المعالي خلنا نجراها صح هذه سبع المثاني
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، نحن مع سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، وهي أعظم سورة في القرآن، كما جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. وأوجه عظمة هذه السورة كثيرة، وهذا إن شاء الله يعني بيان أو أوان بيان بعض ما تضمنته هذه السورة العظيمة من المعاني. بالأمس استعرضنا معا معنى الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى البسملة، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد استفتاحه للصلاة يقرأ الاستعاذة وكذلك يقرأ البسملة، وفي الصلاة الجهرية كان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى، على من يقول بأن آيات الفاتحة سبع وأولها الحمد لله رب العالمين، ومن يقول من أهل العلم بأن آياتها سبع ولكن البسملة آية منها. على كل حال، قد بينا هذا يعني بالأمس. الحمد لله رب العالمين، هذه الكلمة هي أعظم كلمة في الوجود معنى، لا توجد كلمة تحمل من المعاني ما تحمل هذه الكلمة، يعني هذه الآية الحمد لله رب العالمين. وذلك أنها تثبت الحمد للإله سبحانه وتعالى، الرب رب العالمين، وهذا الحمد إنما هو كائن لله تبارك وتعالى ولكل ما صدر عنه سبحانه وتعالى من خلق، فالعالمون هم ما سوى الله سبحانه وتعالى. الله محمود لذاته ولصفاته ولجميع أفعاله سبحانه وتعالى، والخلق من أفعاله سبحانه وتعالى، وهو محمود على كل يعني ما على كل ما خلق سبحانه وتعالى. حمد الله تبارك وتعالى نفسه للخلق فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فخلق السماوات والأرض من مقتضى حمد الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي أبرزها من العدم سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الفاطر هو الذي خلق على غير مثال، كما في كلام ابن عباس يقول: لم أكن أعلم فاطر حتى اختصم عندي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها. ومعنى أنا الذي فطرتها يعني شققتها أول مرة. فالحمد لله فاطر السماوات والأرض أنه هو الذي